بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاحتكار. قال: عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله العدوي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. قال: وكان سعيد يحتكر الزيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. قال: رواهما أحمد. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. قال: رواه ابن ماجه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالتسعير، وأن التسعير من الأمور التي لم يستحسنها الشرع وترك الأمر فيها للعرض والطلب ولحاجة المسلمين ولرغبتهم ولتعاطف المسلمين فيما بينهم وتوادهم ومراعاة ظروف بعضهم بعضا، وأن هذا الأمر مقدر بمشيئة الله وقدره، أراد أن يتبع ذلك بمسألة أخرى وهي ترتبط بالتسعير، ذلك لأن غالب ما يدخل تحت التسعير يؤدي إلى الاحتكار، والاحتكار حبس ومنع بيع الطعام أو غيره من السلع حتى ترتفع أسعاره وحتى يرتفع ثمنه، ثم يبيعه ليربح من ورائه أموالا كثيرة. والاحتكار إنما يكون نتيجة قلة السلع، فيتحين بعض التجار فرصة توفر السلع وكثرتها ويشتريها ثم يحجبها ويمنع ويخفيها ويمتنع عن بيعها حتى ترتفع أثمانها وتقل في الأسواق وتكثر الحاجة إليها، فعندئذ يبيعها بالسعر الذي يرتضيه. وهذا النوع من العمل هو الذي ينكره أهل العلم والذي جاء التحريم فيه، لأن فيه تلاعب بأقوات الناس وبحاجات الناس. أما إذا كان التاجر يشتري البضاعة حين توفرها وحين تكون مواسمها، عندما يحصد الناس مثلا التمرة أو القمح أو غيرها من السلع، في الغالب تكون عند وقت الحصاد رخيصة الأثمان، فيشتريها ثم بعد أن يفرغ موسمها تقل عند الناس، لا سيما وأن كثيرا من الناس لا يدخر طعام وقوت عامه، إما لعدم وجود ذلك عنده أو لعدم القدرة على شراء ذلك، فيشتري ما يكفيه أياما أو شهرا أو شهرين، وبعد ذلك ينفذ الطعام الذي عنده فيحتاج إلى الشراء. فإذا كان هدف التاجر هو توفير السلعة على مدى العام للناس يشترونها ويستفيدون منها دون أن يضع في الحسبان يعني الاحتكار والربح الفاحش، فإن مثل هذا العمل جائز وسائق، وربما لا يسمى احتكارا. وما جاء في سيرة السلف رحمهم الله من أنهم كانوا يفعلون شيئا من ذلك فهو محمول على توفير السلعة بصرف النظر عن قصد الربح الفاحش، لأن حديث معمر جاء فيه أن سعيد بن المسيب رحمه الله كان يتاجر في الزيت، وكان يجمع كميات من الزيت في أيام مواسمها ثم يبيعها على الناس، واعتبر هذا العمل احتكار، ولذلك قالوا وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت. وسعيد عندما سئل عن هذا الاحتكار قال: معمر الذي حدثني بهذا الحديث وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، كان هو أيضا يتاجر في الزيت ويجمعه ويحتكره، بمعنى أنه يجمعه ليبيعه في غير وقت موسمه بالسعر المناسب. وهذا الصنيع هو التجارة التي يقوم بها الناس، وطالما أنه لا يضيق على الناس في بيعهم ولا يضيق على الناس وقت الشراء فهذا لا يعتبر من الاحتكار، بمعنى أن الناس يعني إذا جاء موسم السلعة عند حصاد التمر أو حصاد القمح أو ورود الزيت أو السمن أو العسل أو الجبن أو غير ذلك من الأطعمة التي يدخرها الناس، إذا عرضت في الأسواق وأخذ الناس كفايتهم ثم جاء التجار واشتروا ما بقي وحفظوه عندهم على أن يبيعوه عند حاجة الناس، لأن الناس كما قلت منهم من يدخر لنفسه قوت عامه ومنهم من يدخر لنفسه أقل من ذلك ومنهم من يدخر ما يكفيه شهرا أو أسبوع بحسب ما يتيسر له من مال، ثم بعد ذلك يشتري الطعام يوميا أو أسبوعيا، فإن توفير الطعام له على مدى العام هذا يعد من باب التعاون على البر ومن باب التعاون على الخير، ولا يسمى صاحبه بالمحتكر إلا إذا كان قصده أن يمنع الطعام ليرتفع سعره ولا يبيعه إلا بسعر عال. أما إذا كان يبيعه بسعر وقته وبسعر مؤونته بهامش ربح يعني معقول فهذا لا يدخل في دائرة الاحتكار. وعليه يحمل كلام سعيد بن المسيب ومعمر من أنهما كانا يحتكران. والاحتكار هل هو خاص بالطعام أو يتعداه إلى كل سلعة يحتاجها الناس؟ جاء في بعض الروايات من احتكر على المسلمين طعامهم فذكر الطعام، فهل هذا القيد وهل هذا الوصف له مفهوم بمعنى أن الطعام يكون خاصا، بمعنى أن الاحتكار يكون خاصا في الطعام ولا يتعداه إلى غيره، أو أنه من باب ذكر بعض أفراد العام وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام فيكون هذا على سبيل المثال، يعني أن الاحتكار يكون في كل السلع، كل سلعة يحتاج إليها المسلمون حجبها ومنعها ليرتفع سعرها يسمى احتكارا. مثلا احتكار في مواد البناء الحديد والإسمنت والدهان، احتكار في مواد المنازل مثل السخانات والثلاجات وغيرها، كل ذلك ما دام الغرض منه إخفاء السلعة حتى ترتفع أسعارها ثم تباع بالأسعار العالية يسمى يدخل في الاحتكار. وهذا هو الظاهر والله أعلم. لكن لما كانت حاجة الناس إلى السلع متفاوتة فثمة حاجات يومية، حاجات لا يستغني الناس عنها مثل الأطعمة والأقوات كالبر والشعير وغير ذلك، ظن بعض أهل العلم أن الاحتكار خاص بالأطعمة، والذي يظهر الله أعلم أنه ليس خاصا بالأطعمة وإنما يشمل كل ما يحتاج إليه المسلمون. فلا يجوز لإنسان أن يشتري السلعة حال توفرها ويمنعها ويحجبها حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها. أما إذا كانت تجارته يشتريها في مواسمها بعد أن يأخذ الناس ما يحتاجونه على أنه يبيعها على مدى العام بأسعارها المعقولة وبأسعارها التي لا يترتب عليها تضييق على الناس، فإن هذا لا يدخل في دائرة الاحتكار والله أعلم. نعم. إيش المفهوم في الامتياز؟ هذه الوكالة العامة إذا كان هدفه منها توفير السلعة على مدى العام فهذا لا يسمى احتكار. أما إذا كان الغرض منها أنه يمنع السلعة بحيث يتحكم في أسعارها ويرفع الأسعار بما يضر بالناس فهذا هو الاحتكار. يعني جمع السلعة لا يسمى الاحتكار، وإنما الاحتكار متعلق بكيفية البيع والتحكم في الأسعار. أيضا هنا يشير المؤلف إلى أو يشير الشارح إلى مسألة، وهي لو أن إنسان اشترى لنفسه قوت عام أو شهر أو شهرين، فهل هذا يدخل في دائرة الاحتكار؟ الجواب إن هذا لا يدخل في دائرة الاحتكار، لأن الإنسان إنما يشتري لنفسه ليقتات به لا ليتاجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخر لأهله قوت عامهم من فيئه ومن ما أفاء الله به عليه، كان يدخر لأهله قوت عامهم وهذا الأمر لا يدخل في دائرة الاحتكار لأنه ليس فيه تضييق على المسلمين في طعامهم وشرابهم، وإنما هو مما جرت عادة الناس فعله على بغرض توفير الطعام وعدم الاضطرار إلى الغير واحتياج الغير، ولذلك يسمى هذا العمل بالادخار ولا يسمى بالإيه؟ بالاحتكار. قال: باب ما جاء في الاحتكار. قال: عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. هذا الحديث كما مر بنا أخرجه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود. وقوله لا يحتكر إلا خاطئ فيه إشعار بأن الاحتكار محرم وممنوع، لأن كلمة خاطئ يقال فلان خاطئ ويقال فلان مخطئ، إما أن تكون من الفعل الثلاثي أو من الفعل الرباعي. ويقول علماء اللغة إن اشتقاقها من الفعل الثلاثي معناه أنه متعمد الخطأ، أما إذا كانت مشتقة من الفعل الرباعي فمعناها أنه غير متعمد. وحيث إن التعمد تعمد منع السلعة عن الأسواق حتى يرتفع سعرها ففي هذا إضرار بالمسلمين، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من فعل ذلك فهو خاطئ، يعني واقع في الخطأ. ولذلك قالوا إن هذا الحديث يدل على التحريم. وأما الأحاديث الأخرى التي وردت فسيشير المؤلف أعني الإمام الشوكاني يشير إلى ما فيها من كلام، فإن معظمها متكلم فيه ومعظمها مضعف، لكنه يقول إن حديث سعيد بن المسيب هذا يشهد لها ويقوي منها، فهي بمجموعها تنتهض للاحتجاج، ولذلك الحكم المستنبط منها وهو التحريم إذا قصد بذلك تضييق الأمر على المسلمين، يعني أمر يمكن الذهاب والقول به لما في هذه الأحاديث من شواهد يقوي بعضها بعضا. قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت بمعنى أنه يشتري كميات منه ويبيعها. وسعيد لما سئل قال إن له أسوة في ذلك وهو معمر ابن عبد الله العدوي، فقد كان يصنع ذلك، ومعمر صحابي وهو راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى وأعرف بمعناه. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، ومعنى ليغليه يعني ليرفع الأسعار عليهم، بمعنى أن هذا على سبيل التجارة وعلى سبيل البيع والشراء، إنما اشترى ليرفع الأسعار. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم، أي بمكان عظيم هائل من النار. وهذا الحديث فيه وعيد، وهو يدل على أن الاحتكار كبيرة، لأن الكبائر هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب. والحديث كما يقول رواه الإمام أحمد. وسيأتي الكلام على سندي. فهو يدل على أن من قصد الاحتكار ومن قصد أن يضيق على المسلمين ليرفع عليهم الأسعار فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك بجهنم. نعم. ها؟ النجش، النجش هو رفع السلعة قيمة السلعة في حينها لا بقصد الشراء، لا بقصد الشراء، وإنما بقصد إلحاق الضرر بمن يساوم. أما الاحتكار فهو ممارسة رفع الأسعار بقصد الاستفادة وإلحاق الضرر بالناس، وكل فيه إضرار بالمسلمين، كل فيه إضرار بالمسلمين، لكن ظهور الضرر في الاحتكار أعم، لأن النجش قد يتضرر منه المشتري واحد أو اثنين، لكن الاحتكار يتضرر منه خاصة الفقراء الذين يحتاجون إلى السلعة ولا يجدون القيمة المطلوبة لشرائها، إذ أنها أكثر من ما يطيقونه وما يطيقونه وما يتوفر لديهم. ايش الصوم؟ ان اما ان تعرض سلعة واما ان ترغب في شرائها وتدفع ثمنا معينا وانت راغب في الشراء. اما النجش فرفع السعر لا بقصد الشراء. ولما كان النجش في الغالب فيه مواطأة بين البائع والمشتري أو فيه إلحاق ضرر، تعمد إلحاق ضرر بالمشتري، سمي بالنجش. وأما المساومة فلا، لأنك تدفع سعرا في السلعة، إن شاء صاحبها أن يبيعها باعها وإلا فلا يبيعها. نعم. إيش؟ نعم. عليه في حالة الاحتكار هل يجوز التسعير؟ نحن مر بنا في الدرس الماضي أن الأصل عدم التسعير، وبعض أهل العلم أجاز ذلك فيما إذا كان فيه إلحاق ضرر بالمسلمين، وهذا يعني من المصالح التي يفوض فيها ويخول فيها الحاكم، وليس للناس أن يقننوا ذلك. وقلنا هذا الحديث دل على أن الاحتكار لا يخص الطعام، ومن قال إنه خاص بالطعام حمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص. قوله كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، فهذا فيه وعيد شديد، وهو يدل كما ذكرت على أن الاحتكار من الكبائر. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرة. وقوله حكرة هنا نكرة جاءت في صيغة في سياق الشرط فتفيد الايه العموم، أي أي شيء مهما كان، وإن كان يعني قليل السعر، وإن كان رفع السعر يعني قليلا. من احتكر حكرة يعني من اشترى سلعة بقصد أن يحتكرها ليرفع سعرها، يريد أن يغلي بها على المسلمين، ومعنى يغلي يعني يرفع الأسعار، يرفع القيمة على المسلمين فيلحق بهم الضرر، فهو خاطئ. ومعنى خاطئ يعني واقع في الخطأ، وهذا الحديث يشهد له حديث معمر بن عبد الله العدوي حيث حكم بالخطأ على فاعل ذلك. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم. هذا الحديث نص على ذكر الطعام، فهل هذا القيد له مفهوم أو أنه مفهوم لقب لا يعتبر؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أن هذا المفهوم ملغى، وأنه إنما جاء على سبيل التمثيل، وهو الذي يقول فيه الأصوليون أنه من باب ذكر بعض أفراد العام، لأن كلمة من احتكر حكرة شملت كل احتكار سواء كان في الطعام أو في غيره، وقوله من احتكر طعاما خص الاحتكار بالطعام، فهل يقيد غير الطعام بالطعام أو أن ذكر الطعام هنا على سبيل المثال؟ هذا الذي رجحه الإمام الشوكاني وقال إنه على سبيل المثال، وأنه من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العمومة، فيكون الحديث باقيا على عمومه. قال: من احتكر على المسلمين. وكلمة على المسلمين هل لها مفهوم؟ الظاهر والله أعلم أنها أيضا لا مفهوم لها، وإنما ذكرت من باب التغليب، لأن الاحتكار ما دام يعني يخص مصالح الناس حتى وإن لم يكونوا من المسلمين فهو أمر مذموم، لأنه يخشى أن يعامل الكفار المسلمين بالمثل فيضروا بالإيه؟ بالمسلمين. إلا إذا كان مثلا في حالة حرب بيننا وبين الكفار، فعندئذ يكون من باب خدعة الحرب لا أنه من باب مبدأ إليه التعامل، فيكون من باب خدعة الحرب لا من باب مبدأ التعامل. قال: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام، والجذام مرض والإفلاس مرض، الجذام مرض والإفلاس يعني وصف وحال، كلاهما يؤدي إلى أن يضيق على المسلم أو يضيق على من يصاب به حاله، لأن الجذام مرض معد يشمل يتناول أطراف الإنسان، وذلك من خلال ما يقع فيها من جروح وقروح، تنفر الناس من التعامل مع صاحبه ويصيبه الإفلاس. لكن هذا الحديث كما سيمر بنا ضعفه العلماء تضعيفا شديدا، حتى إن بعضهم أورده وذكره في الموضوعات. الإعمال في نقيض القصد يعني بالإفلاس، لكن الجذام يعني يترتب يعني يلزم من الجذام الإفلاس، ما يلزم، لكن بإمكاني أن يوكل غيره. لا، هو إذا ثبت الحديث فهو حقيقة، ما فيش ضرورة لحمله على المجاز، لا داعي لحمله على المجاز. نعم. ها، ما فهمته. ايه يعني اذا اشتريت قوت 3 اعوام هل يعتبر هذا من الاحتكار؟ لا ما يعتبر من الاحتكار، لكن أهل العلم يقولون هذا يتنافى مع التوكل. هل عندك يعني ضمان بصرفه وبأكله هذا القوت في الثلاث الأعوام؟ يعني هذا كأن فيه نوع من الهلع ونوع من الجزع، وكما وصف الله الإنسان بقوله إن الإنسان خلق هلوعا. والأولى أن الإنسان يعني يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدخر قوت عام. ثم إن الأقوات هذه ما دام تتجدد كل عام، والإنسان من طبعه أنه يحب الجديد، فلماذا يدخر لثلاثة أعوام؟ بل قد النفس لا يعني لا تقبل أن تأكل طعاما مضى عليه أكثر من عام. ويذكر في هذا وإن كان الخبر ضعيف أن الإنسان متى يعني ورد أنه لا ينبغي له أن يأكل الرطب مع البلح، أو يأكل الرطب مع التمر، لأن التمر في الغالب يكون حويلا والرطب يكون جديدا. فيقول الشيطان ابن آدم يعني ابن آدم عاش حتى أكل الجديد بالخلق، يعني أكل الجديد مع القديم. فالشاهد هنا أن السنة سنة الناس وعادة الناس جرت أنهم يدخرون الطعام لعام، وأما ما زاد عن العام فهذا يعني لا يستحسن، لأن فيه ربما تضييق على الناس بحبس الطعام، وقد يلحق الطعام من التلف والفساد كأن يضربه السوس ونحو ذلك. أما إذا كان هذا على سبيل يعني الاحتياط، خصوصا إذا كان في البلد نوع من الفتن والحروب وتوقع عدم توفر الطعام، وحبس الإنسان طعاما لمصلحة المسلمين له ولأهله وللمسلمين، وإن كان لأكثر من عام، فإن هذا إن شاء الله لا يكون حراما وهو جائز. ويدلنا على ذلك ما أرشد الله سبحانه وتعالى بتوجيه وبنصيحة يوسف عليه السلام لعظيم مصر ولعزيز مصر، لأنه لما رأى الرؤيا التي رأى قال له إيش؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إذن أرشدهم إلى أسلوب من أساليب التخزين لهذه المدة، لأنه ستأتي سنوات يحتاج الناس ويضطرون فيها إلى إيه؟ إلى إخراج هذا الطعام القديم. فإذا كان الناس مثلا في حال حرب ويتوقعون أن الحرب تطول وأن مددها يعني لا تنتهي في خلال العام، وادخروا من الأطعمة لمصلحة المسلمين ولمصلحة المحتاجين لأكثر من عام فلا بأس، لكن إذا لم يكن ثمة سبب فلا موجب لادخار الطعام لأكثر من عام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث، قال حديث معمر يعني الحديث الأول، أخرجه أيضا الترمذي. وقد جرت عادة المؤلف أن الحديث إذا كان في الصحيح لا يتكلم عنه، لكنه في هذا الموضع يعني أراد أن يشير إلى أن المجد بن تيمية قصر في العزو حيث لم يعزو الحديث إلى الترمذي، لذلك أكمل الشوكاني هذا الفعل. فكأن الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي بالإضافة إلى مسلم. قال وحديث معقل يعني ابن يسار أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط يعني في المعجمين الكبير والأوسط. قال وفي إسناده زيد بن مرة أبو المعلى. قال في مجمع الزوائد يعني قال الهيثمي متكلما على زيد بن مرة ولم أجد من ترجمه يعني ما رأى له ذكر عند علماء الرجال بمعنى أنه لا يعرف فيما بينه. قال وبقية رجاله رجال الصحيح. فإن عرف زيد بن مرة وإن وثق زيد بن مرة فالحديث يرتقي إلى درجة الصحة، وإن كان زيد بن مرة غير معروف فالحديث يتوقف قبوله على معرفة زيد بن مرة. هو هنا يقول إنه لم يترجم له، وجهالة العين وجهالة الحال ليست من هذا الباب، لأن جهالة العين وجهالة الحال تعود إلى عدد من روى عنه وإلى عدد وإلى معرفة من وثقه. أما كونهم لم يترجموا له فهذا لا يمكن أن يقال فيه إنه مجهول حال أو مجهول عين، لكن ربما أنه يعني لا يعرف في أوساط علماء الرجال المترجمون، لكن قد يكون معروف عند الرواة، ولذلك الحديث يعلق الحكم عليه حتى يعرف حال مرة حال زيد بن مرة. أما لو كان مجهول العين أو مجهول الحال فالعلماء يحكمون على الحديث بالضعف. ها؟ لا، هو تهتم بذكره ومعرفة، أن علماء الحديث يعنون في الترجمة بمعرفة الرجل ومن شيوخه ومن تلاميذه وما قال فيه أهل الجرح والتعديل. قال وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا الحاكم مع الإمام أحمد يعني، وزاد وقد برئت منه ذمة الله يعني في من يحتكر، وكل منهما مشعر بأن الاحتكار كبيرة من الكبائر. لكن يقول وفي إسناد حديث أبي هريرة أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق، يعني من أهل العلم من وثقه ومنهم من ضعفه، وعلى ذلك ينبغي أن تجرى عليه معايير الجرح والتعديل وتطبق عليه معايير الجرح والتعديل حتى نخرج إلى نتيجة، إما أن نقول الحديث يصلح للاحتجاج أو أن الحديث لا يصلح للاحتجاج. قال نعم وحديث عمر رضي الله تعالى عنه في إسناده الهيثم بن رافع. قال أبو داود روى حديثا منكرا وأراد به هذا الحديث. قال الذهبي هو الذي خرجه ابن ماجة، يعني الحديث الذي حكم عليه ابن ماجة، الذي أخرجه ابن ماجة يعني هذا الحديث يعني هذا. وفي إسناده أيضا أبو يحيى المكي وهو مجهول. قال ولبقية وهو مجهول، فالحديث فيه علتان، علة راو منكر وراو مجهول. قال ولبقية أحاديث الباب شواهد، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجة والحاكم وإسحاق بن راهوية يعني أورده في مسنده، والدارمي أي في سننه، وأبو يعلى أي في مسنده، والعقيلي يعني في كتابه الضعفاء بلفظ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. فهذا يصلح أن يكون شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى. قال وضعف الحافظ إسناده، ومنها أي ومن شواهد الباب حديث آخر عند ابن عمر رضي الله تعالى, وحديث آخر هكذا عندكم عند ابن عمر ولا عن ابن عمر. الظاهر أنه ومنها حديث آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد, عن ابن عمر أيضا عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة. إيش عندكم بعد ذلك؟ أحسن, لأن النسخة اللي عندنا فيها والبر, إذن هو البزار صاحب المسند, والبزار هو أبي يعلى بلفظ من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه, وهذا فيه وعيد وهو محمول المسلمين. زاد الحاكم وأيما أهل عرصة, ومعنى أهل عرصة يعني أهل فناء واحد, والمراد بهم أو هو كناية عن الجيران, وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله, لأنه واجب عليهم أن يطعموه ولا يتركوه يبيت جائعا. قال وفي إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة, والأول مختلف فيه يعني ما بين مرجح وموثق, ما بين مجرح وموثق, والأول مختلف فيه والثاني قال ابن حزم إنه مجهول, وقال غيره معروف ووثقه ابن سعد. ولذلك فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يعبأ بما قاله ابن حزم, لأن ابن حزم كثيرا ما يجهل المشهورين. قال ووثقه ابن سعد وروى عنه جماعة واحتج به النسائي, وقد عرفنا أن للنسائي شرطا أشد من شرط الشيخين. قال الحافظ ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات. قال وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر, يعني إن هذا الحديث منكر, ولعل هذا هو الذي حمل ابن الجوزي على إدراجه في الموضوعات, لأن ابن الجوزي رحمه الله من مصادره وموارده في كتاب الموضوعات كتب الضعفاء والجرح والتعديل, ومنها كتاب ابن أبي حاتم. ولا شك هذه النتيجة التي توصل إليها الشوكاني رحمه الله, يقول ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز. ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار لو فرض عدم ثبوت شيء منها, لو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح, فكيف وحديث معمرين يعني ابن عبد الله العدوي المذكور في صحيح مسلم. وهذا الحديث هو الذي صرح بأن المحتكر خاطئ, قال والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز, لأن الخاطئ المذنب العاصي وهو اسم فاعل من خطئ بكسر العين, وأي عين هنا؟ المراد به عين الفعل, عين الفعل يعني في الوزن, لأنه خطئ على وزن فعل, فالعين عين الفعل، وكان الأولى أن يقول بكسر الطاء. قال: اسم فاعل من خطئ بكسر العين وهمز اللام. أي لام؟ لام الفعل. وأين لام الفعل؟ الهمزة. قال: وهمز اللام خطئ خطأ، خطئ خطأ، المصدر بفتح العين وبكسر الفاء، خطئ خطأ أو خطأ بفتح العين وبكسر الفاء، فاء الكلمة الخاء. نحن قلنا خطئ بفتح الفاء وكسر العين هذا الفعل، والمصدر خطأ بكسر الفاء وفتح العين. قال: وهم على نبرة، لأنه مفتوحة وكسر ما قبلها، ما قبلها تكتب على الايه، على ياء، هذه القاعدة. قال: وهمز اللام خطأ بفتح العين وكسر الفاء وسكون العين، أو خطأ، يقال خطأ ويقال خطأ. إذا أثم في فعله، قاله أبو عبيدة، يعني من علماء اللغة، وقال: سمعت الأزهري يقول: خطئ إذا تعمد، وأخطأ إذا لم يتعمد. والأزهري إنما يقول ذلك في كتابه المشهور تهذيب اللغة. نعم، ما ورد أن له عقوبة يفعلها الحاكم، كل الذي ورد أن عليه الوعيد، لكن إذا رأى الحاكم أن في ذلك مصلحة وعاقبه فهذا من حقه مراعاة لمصالح المسلمين. قال: وقال: سمعت الأزهري يقول: خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد. قوله بعظم، قال: بضم العين وسكون الضاء المعجمة، أي بمكان عظيم من النار. قوله حكرى، قال: بضم الحاء المهملة وسكون الكاف، وهي حبس السلع عن البيع، وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وغير ذلك، وبين غيره، يعني سواء كان قوتا للناس أو قوتا للدواب أو كان سلعة من السلع التي يحتاج إليها المسلمون عموما. قال: والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح للتقييد، يعني ليس له مفهوم، لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، ولذلك نقول: وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العمومة. وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، إلا هو قوله الطعام، ومفهوم اللقب يقول وهو غير معمول به عند الجمهور، لأن مفهوم اللقب عندهم ضعيف. وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول، يعني هذه المسألة مسألة أصولية. قال: وذهب الشافعية إلى أن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة، قالوا لأنها هي الضرورية، الإنسان لا يستغني عنها، لكن قد يستغني عن غيرها، ولذلك لا يؤثر الاحتكار فيها، أما الأقوات فلما كانت مؤثرة في الاحتكار فيها قيد وحصر الشافعية كما رأينا هنا الاحتكار فيها. قال: وذهبت الشافعية إلى أن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها، يعني إذا توفر في الأسواق الكافي واحتكر الناس بعد ذلك فهذا إيه؟ لا يسمى عندهم أيضا احتكار. وإلى ذلك ذهبت الهادوية. قال ابن رسلان في شرح السنن: وأي سنن المرادة؟ شرح سنن أبي داود، لأن ابن رسلان هذا هو الذي شرح سنن أبي داود. ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت يعني لنفسه وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به ولا يدخل في دائرة الاحتكار. لماذا؟ لأن هذا ليس المراد منه المرابحة، وإنما المراد منه الاستعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة.
الإنسان أراد بالجنس لأنه
قال يحتاجون. نعم، وما يحتاجه الناس يعني. قال: ويدل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته 100 وسق من خيبر. إيش يقصد من خيبر؟ يعني فيك هنا كلام محذوف، أي من ما يرد إليه من خيبر، والذي يأتيه من خيبر إنما هو التمر أو القوت عموما، قد يدخل فيه التمر وغير التمر. نعم، من طعام خيبر، من مؤونة خيبر، من نصيبه الذي كان يأتيه من ماله الذي كان في خيبر. وقوله 100 وسق يعني كأن هذا تقدير منه صلى الله عليه وسلم لاحتياج أهله. قال ابن رسلان في شرح السنن: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره. قال أبو داود: قيل لسعيد يعني ابن المسيب فإنك تحتكر، يعني أنت تجمع الزيت ولا تبيعه في يومه بل تؤخر بيعه، وتأخيرك بيعه يسمى احتكارا. قال: ومعمر كان يحتكر. وهذه الإجابة من سعيد رضي الله من سعيد رحمه الله فيها يعني معنى كأن يقول أني لست مبتدع، وإنما أنا في ذلك مقتدم بمين؟ بمعمر. ومعمر من؟ هو راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى وأعرف بمعناه. إذن ليس كل حبس للطعام يسمى احتكارا، وإنما الاحتكار إضافة إلى وجود إلى حبس الطعام، القصد رفع السعر والربح الزائد من ورائه. أما إذا جمع الطعام بقصد أن يوفره على مدى العام، خصوصا وأن بعض الناس لا يتهيأ له مكان أو لا تتاح له فرصة توفير الطعام على مدى العام. يعني لنتخيل مجتمع يتوفر عنده في أيام الحصاد كم هائل من الطعام، فلو أنهم باعوه ولم يبقوا لبقية العام سيأتي بعد فترة من الزمان ولا يجدون الطعام، فهؤلاء الذين يدخرونه ويجمعونه ثم يبيعونه على الناس في أوقات عدم توافر الطعام دون أن يقصدوا الاحتكار، هذا الصنيع يعتبر من باب الارتفاق، وهذا الصنيع يعتبر من باب التعاون على البر والخير، ولا يسمى احتكارا. كأن هذا ما يريد أن يقوله سعيد رحمه الله. نعم. ها؟ إيش يتأول؟ الشافعية حددت إيه؟ قالت في الأقوات. والزيت من الأقوات ولا لا؟ أنت تستطيع أن تأكل طعام بدون زيت؟ إذن لا، نحن ما نقول مثل ما الشافعية أولت. سعيد ابن المسيب إمام، ونقول هو لم يقل أنا لم أحتكر الأقوات، وإنما قال أنا أفعل مثل ما فعل الصحابي الذي روى لي هذا الحديث وقال لي من يحتكر خاطئ هو كان يحتكر الزيت، وهذا يحمل على أنهم كانوا يجمعونه ويبيعونه في على الناس في وقت عدم وجوده، ومجرد الجمع والبيع لا يسمى احتكارا، وإنما الاحتكار أن يقصد معه رفع الأسعار والتضييق على المسلمين، هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه فعل سعيد يعني من باب حسن الظن بسعيد بن المسيب. قال ومعمر كان يحتكر وكذا في صحيح مسلم. قال ابن عبد البر وآخرون إنما كان يحتكران الزيت، وحمل الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى قرينة تشعرنا بذلك. والزيت نقول هو من القوت، ومن قال إن هذا تأويل هذا في الحقيقة بعيد. نعم. هذا الصيف ضيعت اللبن، احنا قلنا الكلام هذا وانت ما كنت موجود. ها؟ احنا قلنا اذا كان لمصلحة فان مثل ذلك جائز، لان الله سبحانه وتعالى علم، وان يوسف عليه السلام وهذا نستطيع ان نقوله من باب شرع ما قبلنا شرع لنا اذا لم يكن في ذلك ما يخالفه.